الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا هذه الليلة عن مسألة وجوب الاعتقاد عن علم ويقين. قبل أن نبدأ هذا البحث نقدم بهذه المقدمة: هل أن التقليد يورث علما أم أنه لا يورث إلا الظن؟ لربما البعض يظن أن التقليد من خلاله يمكن للإنسان أن يحصل على العلم أو على اليقين، والصحيح أنه ليس كذلك. الإنسان حينما يذهب إلى الطبيب ويسأل الطبيب عن مرض من الأمراض ويعطيه الطبيب علاجاً، ثم يستخدم ذلك العلاج، هل يمكن لنا أن نقول بأن هذا علم بحيث أنه متيقن من أن يشفى، أو أن لا؟ يقول إن شاء الله إن شاء الله. بل لربما حتى الطبيب، لأنه في بعض الأمور مقلد لغيره، لذلك ما يستطيع أن يقطع بالأمر، بل يستخدم الأسباب. إذن التقليد في أي أمر من الأمور، سواء كان في أمور الحياة أو في أمور الدين أو في أي أمر، لا يمكن له أن يورث اليقين. زين، عندنا المورث لليقين هو العلم، هذا هو المورث. حينما أعلم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا من قبل الله ويصل ذلك إلى اليقين، إذن أتيقن أن النجاة باتباع هذا الرسول واستماع ما يقول وتطبيق كل شيء فيما يقول. هذا هو العلم وأثره في مسألة اليقين. العقيدة قالوا بأنه يشترط فيها اليقين، إذن لابد لنا أن نسلك مسلك العلم، فالظن التقليد لا يوصلنا إلى ذلك. هذا محور أساسي. لذلك حينما نجد الفقهاء في الرسالة العملية وغيرها قالوا بأن التقليد ليس، أن أصول الدين ليست محلا للتقليد، وإنما محل التقليد فقط الفروع من هذا الباب، لأن التقليد لا يورث إلا الظن، بينما المطلوب في العقيدة العلم وليس الظن. سبق وأن تحدثنا الليلة الماضية أننا نريد أن نتحدث عن طرق معرفة أصول الدين، وقلنا أن رايحين نسلك أمرين: العلم بها عن طريق النظر، وكفاية الظن مطلقا، هذين الطريقين. الليلة بحثنا يكون عن النظر والاستدلال. النظر ما هو؟ أولا الفقهاء قالوا يجب على كل مكلف، كل واحد صار عنده تكليف و توافرت فيه الشرائط العامة للتكليف. الإنسان هناك مجموعة من، يوم اللي نقول فلان مكلف هذا معناه أنه توافرت فيه مجموعة شرائط. من هذه الشرائط البلوغ، العقل، القدرة، هذه شرائط يقال عنها الشرائط العامة. هذا أي إنسان توافرت فيه يجب عليه أن يعتقد عن طريق الجزم واليقين. الجزم واليقين لا يتأتى كما قلنا إلا من خلال العلم. إذن نحتاج إلى النظر والاستدلال. النظر ما هو؟ النظر هو تأمل الشيء ومعاينته أو التفكر في الشيء. لذلك الله سبحانه وتعالى في آياته دائما يدعونا إلى التفكر، إلى التأمل، إلى التدبر، إلى التعقل. الآيات كلها تدعون إلى ذلك. لاحظوا بعض الآيات لربما يفهم البعض بأن المراد منها هو أن نعتقد من خلالها. لا، الآيات إنما هي ترشدنا إلى الدليل، تدلنا على الاستدلال. لذلك هي فقط تحاول أن تحرك فينا الفكر والنظر. زين، في الاصطلاح هي ترتيب أمور معلومة تؤدي إلى أمور مجهولة. عندنا أمر مجهول، لنفترض العصمة مجهولة لدينا، أن الله سبحانه وتعالى بعث رسلا معلوم لدينا. من هذا المعلوم نريد أن نصل إلى أمر مجهول. إذا إحنا نرتب أمور مجهولة معلومة من خلالها نصل إلى أمور مجهولة. هذا هو النظر. يوم لا أنا أقول أحتاج إلى تأمل، أحتاج إلى نظر، أحتاج إلى استدلال. عندي شيئين، شيء معلوم وشيء مجهول، أريد أن أنتقل من المعلوم إلى المجهول. هذا هو النظر والاستدلال. الأدلة الدالة على وجوب النظر، العلماء كلهم قالوا يجب على كل مكلف. زين، ما الدليل على ذلك؟ عندنا الإجماع، وعندنا الدليل العقلي، وعندنا الدليل السمعي. الإجماع، العلامة الحلي في كتابه الباب الحادي عشر قال: أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية. الصفات الثبوتية هي صفات الجمال، والصفات السلبية هي صفات الجلال، يعني التي تثبت ما يليق بالخالق، بكمال الخالق، مثل القادر، العلم، العدل، هذا ما يثبت. والسلبية صفات الجلال، هي التي تنفي عن الباري عز وجل كل ما لا يليق به. أن الله كل شيء لا يليق به هي تنفيه. لذلك قالوا صفات ثبوتية وصفات سلبية، وما يصح عليه وما يمتنع عنه، والنبوة والإمام والمعاد. هذا واضح من كلام العلامة الحلي أنه أجمع العلماء. زين، وقال كافة. زين، الفاضل المقداد الذي شرح هذا الكتاب قال: اتفق أهل الحل والعقل من أمة محمد صلى الله عليه وآله على وجوب هذه المعارف، وإجماعهم حجة. الإجماع حجة اتفاقا. أما عندنا طبعا يوم اللي يقول أجمع العلماء كافة يعني قصده أجمع كل المسلمين، كل علماء المسلمين سنة وشيعة. هذا ادعاء العلامة الحلي. ولذلك الفاضل المقداد يشرح ذلك فقال: أما عندنا فلدخول المعصوم عليه السلام فيهم. الإجماع متى يكون حجة عندنا؟ الإجماع إنما يكون حجة إذا دخل المعصوم فيهم. أما إذا لم يدخل المعصوم فيهم يعني إذا كان الإجماع كاشفاً عن رأي المعصوم حينئذ يقال أن هذا الإجماع حجة. أما إذا كان الإجماع ليس بكاشف وإنما يستند إلى دليل عقلي أو يستند إلى دليل سمعي فحينئذ لا نقول بحجيته. ولذلك الفاضل المقداد قال لدخول المعصوم عليه السلام فيهم، وأما عند الغير فلقوله صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على خطأ. فإذن هذا هو محصل الإجماع الذي ادعاه. طبعا هذا الإجماع هو إجماع المدعى ويمكن القدح فيه. الدليل الثاني هو الدليل العقلي. الأول قالوا بدفع الخوف. لاحظوا الإنسان حينما يجد اختلاف، هذا الاختلاف يسبب له الخوف. يختلف الإنسان يوم اللي يلاحظ أن هناك من يقول بوجود خالق، هناك من يقول أن الله هو الخالق، هناك من يقول أن لا البقر، هناك من يقول كذا وهناك من يقول كذا. هذه الاختلافات المتعددة يوم اللي واحد يفتح صفحة كتب العقائد يجد اختلافات شديدة جدا. هذه الاختلافات المتعددة توجب للإنسان الخوف، ما يعرف على أي مرسى يرسي. زين، هذا الخوف ألم نفساني، الخوف ألم، وهذا الألم يمكن للإنسان أن يدفعه. إذا هذا الألم ما يمكن للإنسان أن يدفعه، بس إذا كان هناك ألم وهذا الألم يمكن أن يدفع، يعني مثلا عندنا مريض، هذا المريض يتألم وبإمكانه أن يذهب إلى الطبيب فيدفع ذلك الألم، هذا نقول عقلا يجب عليه أن يذهب له، لا واجب عليه له، لا واجب عليه. أما إذا لا، إنسان مريض وحتى لو ذهب إلى الطبيب، الطبيب ليس عنده ما يوقف الألم، يجب عليه لو ما يجب عليه. إذن العقل يحكم بوجوب دفع الألم على الإنسان. كيف يدفع الإنسان؟ إنما يدفع ذلك الألم برفع الاختلاف. كيف يرفع هذا الاختلاف؟ يرفع هذا الاختلاف من خلال العلم، وطريق العلم هو النظر والاستدلال. إذا حينما يريد الإنسان أن يدفع عن نفسه الألم، يجب عليه حينئذ عقلا أن يبادر باتجاه العلم. إذا دفع الخوف هو دليل عقلي يدل على وجوب النظر والاستدلال. أمر الثاني شكر المنعم. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمه، فمن أراد أن يشكر هذا المنعم يجب عليه أن يعرفه. ما يمكن الإنسان يقول أنا أريد أشكر لكن أنا ما أعرف. إذن لابد من العلم حتى يتمكن هذا الإنسان من أن يشكر. إذن يجب عليه أن يشكر، يجب عليه أن يعلم. الدليل الثالث هو قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اعلم فعل أمر، وفعل الأمر الذي ليس فيه قرائن تصرفه عن الجواز أو الإباحة أو الاستحباب، إذا هذا مجرد عن القرائن نقول بأن هذا فعل الأمر، يعني يدل على الوجوب. فاعلم هنا ما عندنا قرينة تصرف هذا الأمر إلى الاستحباب، ما عندنا قرينة تصرف هذا الأمر إلى الجواز، إذن فاعلم هنا يدل على الوجوب. زين، يدل على وجوب معرفة الله. فنص الآية واضحة جدا أنها تقول يجب على الإنسان أن يعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. زين، يمكن أن يشكل عليها بأن هذه الآية إنما وردت في مسألة واحدة، مسألة التوحيد، وحدانية الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، سكتت عن باقي الأصول، فإذا تدل على وجوب معرفة الأصل الأول وهو التوحيد وليس كله، إلا أن يقال بعدم الفارق، يعني لا نفرق بين أصول الدين، فما وجب في أصل يجب في سائر الأصول، فكما أنه وجب في هذا الأصل في أصل التوحيد، إذن يجب في أصل العدل ذاته، ويجب في النبوة والإمامة والمعاد ذاتها، ماكو فرق، باعتبار أننا لا نقول بأن هناك فرق بين أصول الدين. زين، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الآية صحيح أنها أمرت فاعلم أنه لا إله إلا الله، بس لكنها لم تبين لنا طريق العلم. هل طريق العلم من خلال النظر والاستدلال، أو أنه لا، ليس من خلال النظر والاستدلال، وإنما أعم من ذلك. المهم أنت تعلم، كيف تعلم هذا مو مهم عندنا. الآية ساكتة عن هذا كما هو واضح، الآية قالت فاعلم، بس لكنها لم تقل طريق العلم. الأمر الثالث، الإشكال الثالث، وهو أن هذه الآية موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فاعلم يا رسول الله، فإذن هي ليست شاملة للجميع، والحقيقة أنها شاملة للجميع، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وإن خاطبته فاعلم، إلا أنه كان عالما بالله سبحانه وتعالى، كان عالما بأنه لا إله إلا هو. حينما خاطبته هذه الآية كان رسول الله صلى الله عليه وآله عالما بذلك. إذن هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، من باب أنه الخطاب لرسول الله، لكن في الحقيقة هو خطاب لأمة رسول الله صلى الله عليه وآله. الآية الثانية، قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال الشيخ الطوسي وقد اشتهرت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما نزلت هذه الآية قال ويل، لاحظوا انتبهوا، يوم اللي الله يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، النبي يقول ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتأمل ما فيها. يعني يا جماعة، هذا دليل واضح على أن التأمل، أن التفكر في خلق السماوات والأرض يوصل الإنسان إلى معرفة الله، إذن هو دليل على وجوب ذلك، وجوب التأمل والتفكر. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين.